فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. تسأل السائلة تقول: طفلي الرضيع مات، هل بكائي على رضيعي يحرمني الأجر، وهل يعذب من البكاء؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يخلف عليك بكل خير. أما البكاء الذي لا يصحب أو لا يصاحب بالاعتراض على قدر الله فلا بأس به، وكذا لم يصاحب بالصياح والعويل، فمجرد دم العين لا يتأذى به الميت. لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولما أرسلت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنا لها قبض فأتني يا رسول الله، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه سعد بن عبادة وغيرهم وغيره إلى الطفل، فرأى نفسه تتقعقع، فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: أتبكي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وفي الحديث عن رسول الله: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فمجرد بكاء المرأة الذي لا يصاحب بعويل ولا صياح، وكذا لا يصاحب باعتراض على قدر الله، لا يعذب به الطفل، إنما هي رحمة وبالله التوفيق، ويتطلب الأمر الصبر أيضا. قالت: ومن ويقال من مات له طفل فإنه يشفع له يوم القيامة بإذن الله. من مات له طفل فإن الطفل يشفع لأبيه ولأمه يوم القيامة، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم تمسهما النار إلا تحلة القسم. قالوا: واثنان يا رسول الله؟ قال: واثنان. قول: ولو سمحت ممكن تبين لي الفضائل والمحرمات بشكل عام في حالة وفاة الطفل؟ لا تقولي إلا ما يرضي الله، لا تتسخطي على أقدار الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة. وقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، فلا تلطمي ولا تصيحي ولا تشقي الملابس ولا تحلق الشعر، إنما تقولين: إنا لله وإنا إليه راجعون، وتحتسبي طفلك عند الله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الذين ماتوا في الصغر أنه قال: صغرهم دعاميص الجنة، يقف أحدهم عند باب الجنة فيقول يا رب لا أدخلها حتى يدخلها أبي وأمي أو كما قال. يقول في امرأة، هناك امرأة تقص شعرها، امرأة تقص شعرها دائما ويرجع، يعني يرجع يطول، ولكن هذه المرة قصته من المذبح يعني من الأصل، تعني زي رجال، فهذا من التشبه. نعم من التشبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. ما حكم الزواج بعد الطلاق؟ يسمى الابن الذي أنجبه من زوجته الأولى التي طلقها وينسب في شهادة الميلاد إلى الزوجة الثانية التي ليست بأمه، هذا حرام. يعني رجل أنجب من امرأة طفلا وطلقها يريد أن ينسب الطفل لزوجته الثانية باسمها، هذا حرام، لا يجوز وغش. كيف يورثه ولا يرثه وهي ليست بأمه، وكيف ترثه وليس بابن لها؟ تقول السائلة أهلي خطبوني وإن عندي 11 سنة، خطبوني لابن عمي والخطوبة استمرت 10 سنين، حاولت أمنعهم وأن أرفض الخطوبة وزوجوني رغم أنفي، ويسب الدين ويضرب ويهين ويترك الصلاة، كلما أردت الطلاق أجبروني على البقاء فطلقني في النهاية من 8 أشهر ولا أريد أن أرجع، لا أريد أن أرجع، وهم يجبروني على الرجوع، ليس بحرام عليك إذا عصيتهم في ذلك، ما دمت لا تحبين هذا الزوج وليس بدين، ارفضيه وأخبرين بالرفض، ولست بآثمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأمر، لا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح الثيب حتى تستأمر. وجاءت خنساء بنت خدام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني بابن عمي لي ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة لذلك، فرد النبي نكاحها، رد النبي نكاحها. قالت يا رسول الله بعد ذلك قد أجزت ما صنع أبي، ولكن لتعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء، فليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تحب ويأثم، وليست البنت بأثمة إذا رفضت هذا الزواج وليست بعاقة أبدا. بارك الله فيك. يقول أشتغل في مكان أقعد فيه أكثر من بيتي، بمعنى أكون متواجد أثناء 3 صلوات أو 4 صلوات في اليوم، ومسافتي بعيدة سفر. تقول أشتغل في مكان، يقول أشتغل في مكان أقعد فيه أكثر من بيتي، بمعنى أنني أكون متواجد أثناء 3 صلوات أو 4 صلوات في اليوم، ومسافتي بعيدة سفر، لكن أذهب يوميا أعود، هل لي رخصة القصر والجمع؟ نعم، لأنك لست بمتخذ دار إقامة، لك أن تقصر. حكم التعامل في أموال الآخرين الذين ضعناها كوديعة عندي ولم أقل له بأني أتصرف في المال، إذا كنت تستطيع رد المال في أي لحظة يطلب منك المال فلا بأس، أما إن كان المال سيعرض للتلف فلا يجوز لك استعماله أبدا. حكم حلق شعر الصدر وشعر الظهر بداعي أني لا أحب المشعرين ولا الشعر الكثيف، يجوز ذلك لكن ظني أن الحلق سيزيده كثافة والله أعلم. حكم قول بعضهم أثناء مشاهدة المباريات دلاعب صفته كذا وكذا حيوان ونحو ذلك، كله لا يجوز، لا يجوز مثل هذا القول. صديق لي تاجر في البلح ويقوم بشراء النخل، قبل أن نظهر على البلح لون وعند احمرار البلح يقوم بوضع الخل فيه لكي يسبق في عملية البيع. لا يجوز هذا الغش، هذا غش وتدليس على الناس، أنك تضع البلح في الخل كي يظهر أنه نضج بسرعة، هذا غش للناس. بارك الله فيك. شخص قام بالافتراء علي وأذاني أذية نفسية في فقدان ثقة بعض المقربين مني، ولا أقدر على مجاوزة هذا الضرر رغم أني جلست مع أهلي في جلسة صلح وامتنعت عن الخوض في أمره، لكن لا أقدر على العفو وما زال يصر على ضرري، هل من الأولى أتركه وشأنه أم محاولة التقرب منه؟ البعد عنه أسلم ما دام مؤذيا. بارك الله فيك. يقول: لا يفوتني موسم طاعة إلا وأقوم على الاجتهاد فيه من صيام وقيام وقراءة للقرآن، لكن يقوم بالمعاصي ولا يمتنع عنها إلا في تلك المواسم، ثم أعود للمعاصي مرة أخرى. أنصحك بالبعد عن موطن المعصية وبدعاء الله أن يصرف عنك هذه المعصية، مجاهدة النفس قدر الاستطاعة. دائما يشكل علي عند قراءة آية سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخشون ربهم، العلماء هم الذين يخشون ربهم. العالم بالله يعرف أن الله شديد العقاب، يعرف أن الله يسمع ويرى، يعرف أن الله عز وجل قوي قادر، يعرف أن الأمر كله لله، هو الذي يخشى الله. أما الجاهل بذلك قد يتجرأ على معصية الله تعالى. والمعنى هنا إنما يخشى الله من عباده العلماء حق الخشية، والله أعلم. يقول: سمعت بعض مقدمي البرامج على التلفزيون يقول بأن حديث الإمام البخاري أحاديث أحاد، وظنية الثبوت على هذا الكلام صحيح؟ أما كون أحاديث منها أحاديث أحاد، نعم، لكن معمول بها أيضا. قد صنف الإمام البخاري كتابا في صحيح سماه أخبار الأحاد، ويبين فيه صحة الاحتجاج بأخبار الأحاد. يقول: غالب المعاملات بين الناس التي الآن يمسها التعامل الربوي، وأخشى أن أقع في المحذور وأتعامل بها دون أن أدري، فكيف أنظف نفسي ومالي من تلك المعاملة؟ اسأل أهل الذكر عن كل معاملة تعتريك. أعطاني والدي في حياتي قطعة أرض بنيت عليها بيتا، ولم يعطي سوى أخ لي في حياته كذلك، لكن أعطاني أنا الأرض لأني الكبير وكافحت معه في المعيشة والبناء. وعندما توفي أبي خصم إخواتي من الميراث هذه القطعة من الأرض، وضعها هي وبيتي من الميراث، هل فعلوا ما فعلوه من الشرع؟ هذه مسألة تدرس عن قرب، وينظر لماذا خصك الوالد بالهبة، ومن ثم يسمع للأطراف الآخرين. تقول: زوج أختي سرق مالا من أحد جيرانه، وعلمت بهذا الأمر ولا أقدر أن أصلح بهذا لكي لا يسجن، فماذا أصنع؟ لأن يسجن خير له من أن يسجن يوم الدين في نار جهنم والعياذ بالله. قم بتأدية النصح الواجب له ورد المظلمة إلى أهلها، ولو كان أنت المسروق، لو كانت أنت المسروق منك ما رضيت بمثل هذا. السكوت. ما معنى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا؟ يعني إذا كنتم تقسمون الميراث وهناك مساكين وأيتام وأقرباء ليس لهم من الميراث شيء، فأعطوهم شيئا. أنت تقسم مثلا ميراث 100,000 جنيه، وأمامك فقير ومسكين وقريب محتاج، أعطي كل واحد 1,000 ألفين بنفس طيبة. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، دلوقتي لو واحدة عندها خطط إنها تؤذي بعينها وإن هي تسبب في أذى للناس، هل عليها إن هي تعوض الناس عن الأذى اللي حصل لهم؟ وهي دلوقتي تكاد تكون ما بتخرجش من البيت علشان ما تأذيش حد، بس من الحاجات اللي فاتت مش عارفة تعمل فيها ايه، الأذى اللي اتسببت في الناس هل تعوضهم عليها، تعويضهم وده يبقى دين عليها
لا
في
لا
الأذى اللي
لا 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 ليس دين عليه، لكن تبرك بعد ذلك، تخرج وإذا رأى شيء أعجبها تقول ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك فيه ولا تضره، نحو ذلك. يقول: هل شارك سيدنا عمرو بن العاص في مقتل الإمام علي رضي الله عنه؟ لا أعلم لهذا الكلام أصلا، لكن المعلوم أن عمرو بن العاص كان مع معاوية في قتال علي في صفين. هل كان عبد الله بن أبي بن سلول على صداقة ببعض الصحابة؟ نعم كان على صداقة ببعض الصحابة، لكنه منافق وهم مؤمنون. قل: في سورة المدثر ألم يكن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، كان المخاطب هو الرسول. ما قال لماذا قال الله له لا تمنن تستكثر؟ هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام في ظاهره، لكن تراد به أمته، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي، عفوا، كما قال تعالى في كتابه الكريم: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الخطاب في صورته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس المعني هو بهذا الخطاب، لأن أم الرسول ماتت وهو صغير، وأبوه مات قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. أما معنى قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، لا تمن على الناس، لا تمن على الناس بصنائع المعروف التي تصنعها معهم، تستكثر بذلك من الثناءات، ولها وجوه أخرى. راجع التفسير، تفسير التسهيل لتأويل التنزيل لنا، والله أعلم. بهذا القدر أستدي، سألني الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: توفيت الزوجة، هل أهلها لهم الحق أن يأخذوا ذهبها وعفشها وكل أشيائها لأن زوجها سيتزوج، أم ليس لهم الحق في ذلك؟ الذي تركته الزوجة تركة، تقسم بحسب الأنصبة التي بينها ربنا في كتابه، فعفش الزوجة الذي هو أثاث البيت المكتوب لها في قائمة، وذهبها ومؤخر صداقها، كل ذلك تركة. الزوج لها له منها النصف إذا لم يكن للزوجة أولاد، وله الربع إذا كان للزوجة أولاد، ولأبويها أيضا نصيب، ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. فإن كان لها أولاد فالأب له السدس والأم لها السدس. فالحاصل أن ما تركته الزوجة ليس لزوجها، إنما هو تركة، كل يأخذ نصيبه منها. يقول: هل يجوز نقرأ الصورة التي بعد الفاتحة في الركعة الثانية سورة تقع في الترتيب قبل ما قرأت في الركعة الأولى، مثلا أقرأ سورة الناس في الركعة الأولى والثانية سورة الإخلاص، هذا جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأوا ما تيسر منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم من الليل فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. ولكن الأولى أن ترتب، لأننا نقرأ الأولى الترتيب، نقرأ في الوتر مثلا الأعلى ثم الكافرون ثم الإخلاص، وفي فجر يوم الجمعة نقرأ ألف لام ميم تنزيل في الأول والثانية هل أتى على الإنسان، وفي الجمعة نقرأ بالأعلى والغاشية، فهذا الترتيب أولى، لكن عدمه جائز لما سمعتم من الأدلة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فقرأوا ما تيسر منه، أو اقرأ بفتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، ولأن النبي قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، ولأن القرآن لم يكن بهذه الطريقة التي أمامنا مرتبا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة، والله أعلم. يقول السائل إن كان لي مال عند صاحب العمل، وهذا مال عمل لمدة أيام، صاحب العمل لم يعطيني أجري ولا أستطيع أن أطلب منه ذلك لخجلي، بالإضافة إلى أن طلب المال سيجعل علاقة العمل بيننا تصير أسوأ، هل يحق لي أخذ مال تلك الأيام بدون أن صاحب المال؟ لا ما يجوز، طالبه به أفضل، إن ما طال ممكن. هل تجوز صلاة توبة بنية عامة عن كل ذنوب بدون استحضار ذنب؟ لا في حديث اسمه صلاة التوبة، لكن إذا أذنبت ذنبا صلي لله ركعتين من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، وبالله التوفيق. في الأضحية لو أن الأب سيضحي هل يجب أن يأخذ من شعره أو أصفاره وجلده؟ يستحب له أن لا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا المضحي، والله أعلم، لكن من يضحي عنهم ليسوا بملزمين بذلك، وبالله التوفيق. هناك قطيعة بيني وبين بنات أصدقاء وحاولت أعتذر لهم، كلموني بأسلوب غير لائق، هل هذا الخصام يمنع رفع الأعمال؟ ما دمت سعيت في الإصلاح لا تأثمين إن شاء الله. كيف المرأة أن تنال مثل أجر الرجل الصالح الذي يسعى ليل نهار لكسب الحلال؟ طاعتها لزوجها وقيامها بأوامر ربها إن شاء الله تبلغها درجات. يقول أثناء رياض الجري أستمع بسماعة التليفون لدرس علم من باب استثمار الوقت، ولكن أحيانا أشعر أن هذا استهداء، قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعهم يلعبون، هذه وساوس التي تظنها، بل عمل خير أن تستمع القرآن وأنت مثلا تذاكر لك ذلك، لأن إذا قرأ القرآن فاستمع له أنصته، المراد الإنصات الشديد هذا في قرآن الصلاة المتلو فيها. أيهما أفضل، صلاة الضحى بعد طلوع الشمس أم قبل الظهر بساعة؟ وسط بين ذلك، كل جائز بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر رمحين جائز، وقبل الظهر بساعة جائز. المسجد المجاور لي إمامه يلحن في الصلاة لحن جلي يغير المعنى، هل يجوز أن نصلي منفردا؟ صلي في مسجد آخر إذا كان يلحن لحنا جليا وعلمه، بارك الله فيك. هل هناك فرق بين التفسير والتدبر؟ التفسير بيان مراد الله من الآيات التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، التدبر الفهم الاستنباط الأحكام، والله أعلم. أفلا يتدبرون القرآن؟ أمرنا بتدبر القرآن، بارك الله فيك. هل يجوز وأنا بدعي أقول أدعية من الهاتف وكذلك الأذكار في غير صلاة؟ جائز، أما في الصلاة فإن في الصلاة لا شغلة. هل يجوز الكذب على من يسألني عن أمور أرغب في إخفائها؟ عارضي ولا تكذبي. وممكن أن تكون قوي الشخصية أنت وتقول أعتذر عن الإجابة. وبالله التوفيق. هل سأحاسب يوم القيامة على إخواني إذا كانوا لا يصلون ولا يصومون؟ إذا كنت قدمت النصح لهم فلا تزر وازرة وزر أخرى. وبالله التوفيق. يقول إنه طالب جامعي، هل يجوز أخذ المال من أهلي ثم التصدق به أو بجزء منه لأنني أسكن في سكن الجامعة وأعمل ولي أجر الصدقة؟ لك أجر الصدقة، تصدق من مالك ولا ترهق والديك ولا تكذب عليهم وتأخذ منهم مالا وأنت لست في حاجة إلى المال. شخص من ذوي الأرحام هذا أختي ويتكلم عنها بسوء ويتعبت نفسيا مما حدث، هي لم تقاطعه ولكن تدعو عليه بالموت وأن الله ينتقم منه، هل يجوز لها ذلك أم أنه يحرم عليه أن يكون في قلبها شيء من مثل هذا؟ يعني انتصرت بقدر مظلمتها، قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك فأولئك ما عليه من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول. الجهر بالسوء من القول يتضمن أمرين، أحدهما الدعاء على من ظلم والثاني الدعاء على من ظلم والثاني هو التشهير بالظالم. يقول ما حكم يمين الظهار، هل يأثم صاحبه؟ الظاهر أنه يلزم بالكفارة، فإذا كفر لا يأثم. وكفارة يمين الظهار أو يمين الظهار أن يقول الرجل لامرأتي أنت علي كظهر أمي أو علي كظهر أختي أو كأمي أو كأختي أو كابنتي، فيحرم على نفسه أو يجعلها حراما على نفسه. وقد قال تعالى إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أما عن كفارته فصيام شهرين متتابعين قبل أن يجتمع مع الزوجة قبل أن يجمعها، إن عجز أطعم 60 مسكينا. بارك الله فيك. يقول من المشاهد في هذا الزمان في بلادنا أن الجزارين يطرحون الرؤوس الأضاحي وأرجلها في المهملات أو يدفنونها لغرض التخلص من العناء في تنظيفها، والحال أنه يوجد في رؤوسها دماغ من اللحم وأرجلها مما يؤكل. هذا الصنيع يعد من إضاعة المال. نعم. يقول بيان الحكم الشرعي في القيام بتهذيب أشجار الزينة في بعض الحدائق العامة على أشكال تحاكي بعض الحيوانات. الأمر في مثل هذا سهل وعدمه أولى. ما حكم الطهارة بمياه الصرف المعالجة؟ والله تلك مسألة خلاف. مياه الصرف هل إذا عالجت، يعني مياه المجاري إذا عالجت هل يجوز الوضوء بها؟ أنا أنصح بالبعد عن ذلك. وبالله التوفيق. تقول أتاني الحيض يوم السبت العصر ثم انقطع ليوم الاثنين وجاء العصر، هل علي قضاء؟ لا، من أول مدة الحيض إلى انتهائها كلها زمن حيض، ولا تعيد الصلاة ولا تصلي فيها. يقول أعمل ختمة من القرآن مرتين في الأسبوع ووزعها على عدد من الأخوات، بس أحيانا يكون هناك أخت لم تقرأ الجزء بتاعها، هل ده في وزر؟ كل الذي تعملونه ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحدة تريد عمل ختمة لأمها تأتي بعشرين أخت أو بثلاثين أخت، تكلف كل أخت بجزء من القرآن وتقول نهب ثوابه هذا للميت، لم يرد مثل هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والبنتي عندها 10 سنوات تصلي معي جماعة، وأوقات عدم صلاتي أوقات عذر الشرعي ترفض تصلي وحدها، هل من الممكن أن أجعلها تصلي وأنا أقوم بحركة الصلاة فقط؟ يعني تهم ابنتها أنها تصلي وهي لا تصلي، لا تفعلي ذلك، لك عندك حيض والبنت قد تتوهم أن الحيض تصلي، صلت عليها صحبة صالحة. هل الأولى قراءة القرآن أم تفسيره؟ القراءة والتفسير كلاهما طيب، قال الله تعالى في كتابه الكريم عفوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول عليه الصلاة والسلام: تأتي البقرة والعمران يوم القيامة كغمامتين أو غيتين تحجان عن صاحبهما. فهذا في فضل الحفظ، والنصوص كثيرة. أما التدبر أيضا، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل يجوز الاغتسال المقروء عليه قرآن في الحمام؟ هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء عليه قرآن في الحمام؟ ما علمت دليلا على القراءة على الماء، ما أعلم أي دليلا على ذلك. هل يجوز ترك الماء بعد الاستحمام أما تخلص منه خارج الحمام؟ الأمر في سعة، ما أعلم دليلا على قراءة القرآن على الماء. إنما تخطي عن صلاة الفجر بعد السحور لصيام تطوع. فقالت: أمي تصوم لي وهي بتصحى الظهر، تصلي الصبح والظهر، ما تفطر أحسن بدلا من تضيع الصلوات، هل أمي على حق؟ أنا أمك تبكت، لا تعني أنها أن ابنتها تفطر. يعني تقول بنت تتسحر لصيام تطوع ولا تصلي الصبح إلا ظهرا. أقول: إذا كان هذا هو العائق فعلا، إذن تصلي الصلاة في وقتها أفضل، والله أعلم. ولا مانع من الجمع بين الأمرين. سمعت في أحد الفتاوى أنه لا يجوز الذهاب لساحر، فلو أني ذهبت إليه لفك السحر وليس ليقوم بعمل السحر، هذا حرام؟ نعم حرام. الذهاب إلى الساحر لفك السحر لا يجوز أبدا. الله قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هل العلم في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هو العلم الشرعي؟ نعم، العلم الشرعي بالدرجة الأولى، ولا يمنع أن يدخل فيه غير مما يقرب به، مما يقترب به من الله. إذا كان الزوج لا يستطيع تجهيز ابنته كما جهز أخواتها من قبل، هل يجوز الأم تجهيزها من مالها الخاص؟ وماذا عن حقوق الأخوات في هذا المال؟ لا بأس من أن تجهز ابنتها من المال، لأن الوالد جهز البنات الكبيرات ولم تعد معه أموال، وهي معها أموال لتجهيز الصغيرة، فلا بأس بذلك وتشكر. تسأل: إنها في رمضان كانت تجمع مال لعمل طعام، فظل معها مبلغ من هذا المال بعد رمضان، فأعطت منه جزءا لأختي المحتاجة وجزءا آخر سددت به دين أخت أخرى، هل عليها شيء؟ نعم عليها شيء، لأنها جمعت المال لإفطار الصائم، فعليها أن تفطر به الصائم أو للطعام، فعليها أن تطعم به الناس، لأن الزكاة لا توضع في إفطار الصائمين. أنك تحوليها إلى زكاة ضيقت الباب على الصدقات العامة، والله أعلم. يجوز العمل بالحديث الضعيف بشروط: ألا يشتد ضعفه، أن يكون فضيل الأعمال، ألا يعتقد به عند العمل ثبوته بل يعتقد الاحتياط، وبالله التوفيق. تقول: أبي رافض لبس الحجاب وأنا مقتنعة به أنه فريضة، وسبب خوفي لأنه يعيش في بلاد أوروبية، كيف أقنعه؟ بيني له مناقب الحجاب وقولي له: أنا كلام الله ورسوله أحب إلي من كلامك، بأسلوب حسن مهذب، اثبتي على نقابك. هل تجوز صلاة سنة المغرب إذا أذن العشاء، وأيضا جميع النوافل بعضها في الليل عندما يكون فرغت من شغل العمل؟ الرسول عليه السلام شغل عن صلاة سنة الظهر حتى دخل وقت العصر، فصلى سنة الظهر بعد العصر. هل الصحبة الأمينة تكفي للسفر بدون محرم؟ إذا كانت أمينة في غاية من الأمانة جاز ذلك. قال النبي عليه السلام: يعدي ابن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان للحج في زمن عمر.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو
اتفضل.
سمحت كنت عايزه اقول سؤال بس للشيخ.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخنا، انا كنت حاطه في البلكونه عندي سبت فيه اكل العصافير وميه وكده، فلقيت جارتي فوق بتقول ان صوت العصافير بيبلقها وبيزعجها وما تعرفش تنام، رغم ان الطير بياكل ويجري. انا عاملاها صدقه جاريه، فهم ارغموني ان انا اشيل السبت ده، يعني كده رموا رماتنا على التكييف، فحطيت سبت في البلكونه فرموا عليه سلك وكده بوظه. انا جوايا مش راضي، مش عايزه اذي جاري ومش شايفه ان ده اذى، وفي نفس الوقت صعبان عليا ان السر اللي كان بيجي بيشرب
وبياكل
ده.
عفوا عفوا عفوا،
فايه الحكم في كده؟
بقول لك انت مؤذيه، انت تفعلين خير لكن سبيبي اذى للناس. الأولى أن تذهبي بهذا الطعام والشراب للعصافير والحمام في مكان بعيد، تحضري مكان بعيد، في أي مكان بعيد لا يؤذي أحد، لأن الحمام يأتي يأكل من هذا الشيء ويقضي حاجته على البيوت وعلى ملابس الناس. الحمام والعصافير تأتي تستوطن عندكم وتخرج رؤوسها على ملابس الناس وعلى بيوت الناس، فمن الممكن أن تعملي عملك في مكان حتى يعني في مكان آمن من إيذاء الناس، بارك الله فيك، حتى يكمل لك الأجر. أما بهذه الطريقة يعني كمية عصافير وكمية حمام تأتي تأكل وتطلع على الشبابيك وبلكونات الناس والملابس المنشورة تقضي الحاجة عليها. كنت أخرج مبلغا كل شهر لشراء أدوية للفقراء المرضى، هل هذا يعتبر صدقة؟ نعم صدقة، ونريد أن نغير المكان الذي كانت تدفع فيه، ليس عليه إثم في ذلك، ليس عليه إثم إذا غيرت مصرف الزكاة، وبالله التوفيق. هذا وبهذا القدر أجتزئ حامدا اللهم صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلا الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.